الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مشتمل على دعوات عظيمة مباركة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بها لأصحابه في مجالسه صلى الله عليه وسلم، وهي دعوات مشتملة على الخير كله، خير الدنيا والآخرة، فهي من الدعوات العظيمة المشتملة على المعالي الجليلة. وإذا دعا المسلم بهذا الدعاء أو غيره من الأدعية النبوية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يحسن به أن يكون على علم بمعاني هذه الأدعية ودلالاتها وهداياتها، فإن هذا أبلغ في الأثر وأقوى في الإجابة، أن يدعو وهو يعلم ما يدعو به، ويفهم الهدايات التي تضمنتها هذه الدعوات. وهذه الدعوة التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام، والدعوات التي يدعو بها عليه الصلاة والسلام، كان يعتني بها كما هو واضح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مجالسه يدعو بها صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. كأن لفظه في الترمذي، ولعله يراجع الآن، ما يحول بالياء. قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ما تحول به بيننا وبين معاصيك. معنى قوله اقسم لنا أي اجعل لنا حظ ونصيب من الخشية. اقسم لنا من خشيتك أي اجعل لنا حظا ونصيبا من خشيتك. والخشية هي الخوف المقرون بحسن المعرفة بالمخوف، المقرون بحسن المعرفة بالمخوف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء. وأفادت الآية أن المرء كلما ازداد معرفة بالله عز وجل كلما ازداد معرفة بالله عز وجل ازداد خشية من الله، كما قال الأول من السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، أي أن العبد كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكبريائه وكماله وبطشه وانتقامه وعقوباته وغير ذلك ازداد خوف من الله. وهذا الخوف له ثمرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف له ثمرة، وهو الحجز، حجز النفس عن المعصية وكفها عن الخطيئة، لأن هذا الخوف رادع، هذا الخوف رادع وزاجر للمرء عن ارتكاب المعصية. كلما حدثته نفسه بمعصية لله عز وجل جاء هذا الخوف الذي في قلبه وزجره عن ارتكاب المعصية. ولهذا إذا ضعف الخوف وضعفت الخشية في القلب أو عدمت يقع الإنسان في المعاصي، يقع الإنسان في المعاصي، لأن ليس في قلبه رادع، ليس في قلبه رادع. ولهذا قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك، اقرأ لفظه في الترمذي:
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك.
نعم، هذا لفظه في الترمذي: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ما يحول، والحديث مخرج من الجامع للترمذي، فلفظه في الترمذي: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، أي هذا القسم الذي هو الخشية إذا وجد في القلب يصبح ماذا؟ حائلا بين المرء وبين المعاصي. ومعنى حائل أي حاجز. ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيمة أن الخشية حاجز، الخشية خشية الله حاجز عن المعاصي. ولهذا ينبغي على العبد أن ينمي في قلبه الخشية وأن يقويها وأن يأخذ بأسباب قوتها في قلبه حتى تكون حاجزا له عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، أي ما يكون حائلا بيننا وبين المعاصي. مثل ما قدمت الحديث أفاد فائدة عظيمة جدا، وهي أن الخشية حائل وحاجز بين المرء وبين المعاصي، وبين المعاصي. وأهل العلم يقولون: ينبغي على الداعي، ينبغي على الداعي إذا دعا بدعوة أن يتبع الدعاء ببذل السبب. الآن لما يسأل الله عز وجل أن يقسم له من الخشية نصيبا وحظا، ينبغي أن يتبع هذا الدعاء ببذل السبب، وهو بذل الأسباب التي تقوي في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى. يأخذ بالأسباب، مثل قراءة القرآن بالتدبر، قراءة الأحاديث التي فيها مثل أحاديث الكبائر وما فيها من وعيد. الآن لو يقرأ الإنسان كتاب الكبائر، أنا دائما أؤكد على هذه المسألة، أنا أقول كتاب الكبائر خاصة في زماننا هذا ينبغي أن يقرأ ولو مرة في الحياة، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. لماذا؟ لأن لما يقرأ الإنسان هذه الكبائر والوعيد الذي جاء في النصوص والتخويف من سخط الله وغضبه، توجد هذه الخشية ويوجد هذا الخوف الذي من آثاره وثماره أن يحول بين العبد وبين ماذا؟ المعاصي. قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ما يحول بيننا وبين معاصيك، هذا الأمر الأول. الثاني قال ومن طاعتك، أي واقسم لنا من طاعتك، اجعل لنا من طاعتك حظا ونصيبا. الطاعة امتثال المأمور، الطاعة امتثال المأمور بمجاهدة النفس على حسن التقرب إلى الله عز وجل بما يحب. وأعظم ما يدخل في قوله طاعتك، أعظم ما يدخل في ذلك مباني الإسلام، مباني الإسلام وفرائض الدين الكبار، وهي قائمة على التوحيد لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عماد الدين الصلاة والمواظبة عليها وأداء الزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل، هذه مباني أعمدة. فأول ما يدخل تحت قوله من طاعتك المباني، مباني الطاعات وأعمدة الطاعات التي يقوم عليها دين الله عز وجل. اقسم لنا من طاعتك، أي اجعل لنا نصيبا وحظا من طاعتك، ما تبلغنا به جنتك، ما تبلغنا به جنتك، كما في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا لا منافاة بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأن الباء تختلف، الباء تختلف، الباء في الآية الأولى وهنا في الحديث ما تبلغنا به، به الباء سببية، هنا الباء سببية، لكن في 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 الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي مقابل العمل، العمل مهما كان ما يغطي نعم الله أو بعض نعم الله على العبد في الدنيا فضلا عن ثواب الآخرة. ولهذا لن يدخل أحد الجنة إلا إذا تغمده الله برحمته، نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا أجمعين برحمته. قال ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ما تبلغنا به جنتك. الدعاء الثالث قال ومن اليقين، قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة اليقين مهمة في حياة المرء، لأن المرء لا يسلم في هذه الحياة الدنيا من مصائب وابتلاءات وهي متنوعة، أشار الله عز وجل إلى تنوعها جملة في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنواع هي، والإنسان لا يسلم في هذه الحياة من أنواع الابتلاءات، فيحتاج شيء يتلقى به هذه المصائب، فإذا كان هذا الشيء عند العبد هانت عليه المصيبة وسلا، وإذا لم يكن هذا الأمر عنده فإنه في المصيبة يتسخط ويحصل منها أمور ربما تكسبه إثما في مصيبته ويبوء بعاقبة، فيجتمع عليه مصيبة وآثام، اجتمع عليه مصيبة وآثام. فلهذا يحتاج المرء إلى هذا الأمر الذي هو اليقين، اليقين، واليقين المراد به هنا المراد به هنا أي اليقين بالله وقضائه وقدره، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، وأنه سبحانه وتعالى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال واعلم أن ما أصابك، انظر اليقين هنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فلا مرسل له من بعده. فهذا هو اليقين، اليقين بالله وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأن ما أصاب العبد من مصيبة هي بقضاء الله وقدره، لا ولا تعجزا. وإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، هذا اليقين، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، هذا هو اليقين، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن قيس النخعي رحمه الله هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قوله فيعلم أنها من عند الله، هذا هو اليقين، هذا هو اليقين، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا اليقين قاعدة، قاعدة عظيمة مهمة، مهمة في حياة المرء، وهي التي بإذن الله عز وجل تسليه في المصائب، تسليه في المصائب. ولهذا انظر ماذا قال، ومن اليقين، أي واقسم لنا من اليقين حظا ونصيبا ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كأنك تقول وتستشعر أننا سنمر في هذه الحياة الدنيا بشيء من المصائب والابتلاءات، فاجعل لنا يا ربنا نصيبا من اليقين الذي يهون علينا مصائب الدنيا، الذي يهون علينا مصائب الدنيا. ومصائب الدنيا، مصائب الدنيا كما دلت نصوص كثيرة كفارات، ما أصاب العبد من هم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمصائب مع اليقين، مع اليقين بالله عز وجل والرضا الذي يترتب على اليقين بما قسم الله عز وجل، باب عظيم في رفعة الدرجات عند الله، بل في الجنة منازل ما تبلغ إلا بهذا، في الجنة منازل ما تبلغ إلا بهذا، بصبر المرء في البلاء ورضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى. فالمرء بحاجة إلى هذا الأمر. قال واقسم لنا، أي ومن اليقين، أي واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. مصائب الدنيا مثوبات الآخرة، مصائب الدنيا مثوبات الآخرة. المصائب التي يصاب المرء بها في الدنيا هي باب ثواب للآخرة، ثواب للآخرة، لكن متى؟ إذا كانت منضبطة بهذا. أما الذي يلاقي المصيبة بالتسخط والجزع وغير ذلك أو دعوة الجاهلية فهذا اجتمعت عليه المصيبة والإثم، اجتمعت عليه المصيبة والإثم. قال ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، مصائب الدنيا، مصائب الدنيا مثل ما ذكرت مصائب الدنيا مثوبات الآخرة، مثوبات الآخرة إذا وفق الإنسان للتعامل معها التعامل الشرعي المأمور به. فهذه دعوة عظيمة جدا من اليقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر أدوات العلم والمعرفة، أدوات العلم والمعرفة. فهنا يدعو الله عز وجل أن يبقي له سمعه وبصره متمتعا به في حياته، متمتعا به يعني باقيا تمتعه به إلى أن يموت، هو متمتع بسمعه ومتمتع ببصره. قال متعنا بأسماعنا، متعنا بأسماعنا أي أبقني يا رب مستمتعا بسمعي، أسمع الأصوات إلى أن أموت. وبصري أي متعني يا ربي ببصري أبقى مبصرا المبصرات إلى أن أموت متمتعا بها، متمتعا بها. والمؤمن سمعه وبصره آلة خير لقلبه، والكافر والفاجر آلة شر، لأنها تستجلب لقلبه آثاما. لكن المؤمن الذي يضبط سمعه بتوفيق من الله وبصره بضابط الشرع يصبح سمعه وبصره منافذ خير لقلبه من هدايات، لأن في الكون في هذه الدنيا جعل الله عز وجل آيات تدل على الله، وهي آيات متلوة وآيات متلوة مسموعة وآيات مرئية، الآيات الكونية الدالة على الله سبحانه وتعالى. قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي قال وقوتنا ما أحيتنا، يعني أبقني ممتعا بقواي، أبقني ممتعا بقواي ما أحييتني، أي مدة حياتي، مدة حياتي. واجعله الوارث منا، الضمير في قوله واجعله عائد على ماذا؟ اجعله أي التمتيع، اجعله الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله أي التمتيع أو التمتع بهذه بالسمع والبصر والقوة، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا أي اجعله باقيا لنا، اجعله باقيا لنا مستمرا معنا، مستمرا معنا، باقيا معنا مستمرا. قال واجعله الوارث منا، اجعله الوارث منا. قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي لا نتعدى ولا نتجاوز، لأن من الناس إذا ظلم يسيء إلى الظالم بإساءة فوق ظلمه، ويسيء أيضا إلى من لم يظلمه، إلى من لم يظلمه. فمثلا يظلم من شخص فيسيء إلى والديه ويشتم والديه ومثلا قرابته وإلى آخره، فهذا تعدي، وهذه الدعوة فيها ضبط للنفس في الظلم، مسألة الظلم هذا الذي يتعرض له الإنسان في الحياة الدنيا ينبغي أن يضبط نفسه فيه، أن يضبط نفسه فيه، لأن الناس في الظلم في التعامل مع الظلم مراتب جمعت في المراتب في آية الشورى، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه ثلاث مراتب، الأولى المعاقبة بالمثل دون زيادة، معاقبة بالمثل لا يزيد، لأن إن زاد ظلم. والثانية العفو، وهذا أكمل، الأولى جائزة والثانية أكمل وأفضل، والثالثة محرمة، إنه لا يحب الظالمين لا يظلم. فهنا يسأل الله عز وجل هذا السؤال، قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني مقتصرا على الظالم، لا نتجاوز ولا نتعدى ولا نظلم، وانصرنا على من عادانا، اجعل النصر حليفا لنا على كل من عادانا فيك، قال وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وهذه مسألة مهمة جدا، مطلب عظيم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصائب متنوعة وكلها تهون مع مصيبة الدين، لأن مصيبة الدين ليس لها عوض، كل المصائب لها عوض، ولها عوض ولها أيضا مثل ما تقدم معنا عواقب وآثار حميدة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة مع الصبر والاحتساب. لكن مصيبة الدين ليس منها عوض، في كل شيء خلف وعوض إلا مصيبة الإنسان في دينه. مصيبة الإنسان في دينه تتناول أمور، أن يدخل مثلا والعياذ بالله في اعتقاد فاسد، أن يدخل في اعتقاد فاسد، عقيدة فاسدة باطلة، هذه من أضر ما يكون على الإنسان. والاعتقاد الفاسد يدخل على الإنسان من الشبهات، شبهات أهل الأهواء والضلال، فقد يبتلى الإنسان بشبهة يلقيها عليه مبتدع أو ضال أو مفسد، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، فقد يلقي عليه شبهة تدخل في قلبه فساد، هذه مصيبة في دينه، هذه مصيبة عظيمة جدا في دين المرء، لأن الخلل في العقيدة أعظم الخلل، أن العقيدة أصل الدين الذي عليه يقوم، أصل الدين الذي عليه يقوم، فيدخل في ذلك فساد في الاعتقاد، أو دخول في اعتقاد سيء سواء في الله واسمائه وصفاته، أو في أمور الإيمان وأصوله، الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالكتب أو الإيمان بالرسل أو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأشياء يعني إن دخل على المرء فيها فساد بسبب شبهات أهل البدع والأهواء، هذه من المصيبة في الدين، هذه مصيبة عظيمة في الدين، مصيبة عظيمة جدا في الدين. ولهذا أعظم ما ينبغي أن يعمل المرء على صيانته في دينه التوحيد والاعتقاد، التوحيد والاعتقاد الصحيح. ويدخل أيضا التضييع لفرائض الدين، مثل أن يفرط المرء في الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها، أو يتهاون فيها، أو يتهاون في شروطها وأركانها أو غير ذلك، هذه مصيبة عظيمة جدا في الدين. فويل للمصلين، هذا تهديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم يصلي لكنه يسوى عن صلاته ويفرط ويضيع في تهديد له، فهذه مصيبة عظيمة جدا في الدين. ويدخل في ذلك ارتكاب الحرام وكبائر الآثام، هذه أيضا مصيبة، مصيبة عظيمة في الدين، أن يدخل إنسان والعياذ بالله في الزنا، أو يدخل في شرب الخمور، أو يدخل أيضا في آفات اللسان الكبائر النميمة، لا يدخل جنة قتات، هذا حديث قتات النمام، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، هذه مصيبة في الدين، مصيبة في دين المرء أن يدخل إنسان في هذه الآثام، هذه كلها من مصائب الدين. ومصيبة الدين أعظم المصائب، انظر في مصائب الدنيا ما شئت، انظر في مصائب الدنيا كلها ما شئت، لا يوجد مصيبة أعظم مصيبة المرء في دينه، سواء كانت مصيبة الإنسان في ماله أو في تجارته أو موت قريب أو فقد مال أو قل ما شئت، ليس هناك مصيبة في الدنيا أعظم من مصيبة المرء في دينه، أعظم المصائب. ولهذا يسأل الله عز وجل أن يسلمه من ذلك، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأنها أعظم المصائب، عافانا الله أجمعين ووقانا والمسلمين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. وهذه أيضا مشكلة، هذه مشكلة إذا وجدت في الإنسان تضر به إضرارا عظيما، إذا كانت الدنيا أكبر همه، أكبر همه. ما دخل الربا والبيوع المحرمة وأكل الحرام والبيع الحرام والشراء الحرام والغش في البيوع وإلى آخره، ما دخلت هذه الأشياء إلا من خلل في هذا الباب. الآن الذي همه الآخرة ويعد نفسه للآخرة، كل ما حدثته نفسه في شيء من هذه التعاملات المحرمة رده عن ذلك هم الآخرة والخوف في لقاء الله، لكن الذي لا هم له في الآخرة، همه الدنيا، همه الدنيا مكبة عليها ومنصرف لها، هذا يدخل في أمور وأمور عظيمة في المخالفات. ولهذا قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لاحظ أيضا قوله أكبر همنا، أخذ منها أهل العلم أن وجود شيء من الهم في أمور الدنيا لا يطغى على هم الآخرة، لا يضر الإنسان. ما قال لا تجعل الدنيا همنا، قال أكبر همنا، أكبر همنا. فمعنى ذلك أن إذا وجد في الإنسان، بل هذا مطلوب، مطلوب أن يوجد عنده هم في الدنيا، إنك أن تذر نعم ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، هذا فيه هم، إذا عملت بهذا الحديث يصبح في قلبك هم في الدنيا واكتساب المعيشة، هذا ما يضر، هذا ما يضر، يضر إذا كان هذا الهم أكبر شيء عندك، فإذا صار أكبر شيء عند الإنسان طغى على الحقوق والواجبات والفرائض. ولهذا الذي مثلا أكبر همه الدنيا وعنده تجارة مثلا انفتحت عليه وبيع مثلا وكذا ونادى للصلاة، ما يتحرك، ما يتحرك، ينادى للصلاة ما يتحرك، لأن الدنيا هي التي ولهذا يعني في الصلاة أول ما نبدأ نقول الله أكبر، هذه تسقط كل الهموم، هذه الكبيرة التي في قلب الإنسان كلها تسقط مع تكبير الله وتعظيم العظيم سبحانه وتعالى، والنداء لها أيضا يوصل إلى القلوب هذا التكبير لله، أول ما تسمع من النداء للصلاة الله أكبر انتبه، كل الهموم التي عندك أسقطها، لا أكبر من الكبير سبحانه وتعالى. وهل شيء أكبر من الله؟ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي وهل شيء أكبر من الله؟ فقال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أكبر همنا. أقول وأقول وأقول، أعظم دواء أن نكبر الله، أعظم دواء لهذا الداء، داء الدنيا تكون أكبر هم الإنسان أن تكبر الله، تكبر الله عقيدة في قلبك، الله أكبر أي من كل شيء سبحانه وتعالى. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا مبلغ علمنا. مبلغ علم الإنسان أي ما ينشغل في التعلم إلا في الدنيا نفسها، ولا عنده وقت يتعلم العقيدة والتوحيد الذي خلقه الله له، ولا عنده وقت يتعلم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يعبد الله وكيف. وتجد في أمور الدنيا مثلا يتقن شيء منها إتقان تام، ويعتبر أي إخلال بأي قاعدة من قواعد هذا العلم الذي تعلمه يعتبرها خطيئة عظيمة جدا، وهو في نفسه عنده خلل فيما خلق لأجله لا يتعلمه، بسبب أنه لا يتعلم دينه، ولا يتعلم الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ولهذا ما أحوج الإنسان أن يدعو الله بهذا الدعاء ولا مبلغ علمنا، يعني لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. مبلغ العلم أي غاية العلم ونهايته، ما عنده إلا علم الدنيا، ما عنده إلا علم الدنيا. وأيضا هذه الدعوة تفيد أن الإنسان لا حرج عليه أن يتعلم من أمور الدنيا ما يحتاج إليه في نفع نفسه أو نفع الآخرين، بل إذا احتسب فيما يتعلمه من أمور الدنيا نفع المسلمين أجر على ذلك، أجر على ذلك. لكن لا يجعل هذه العلوم الدنيوية هي أكبر همه. المقياس في ذلك أن يكب عليها إكباما تاما، فلا ينظر أصلا إلى ماذا؟ تعلم دينه، تعلم دينه، خاصة ضروريات الدين، خاصة ضروريات الدين، ما يسمى المعلوم من الدين بالضرورة، ما يعلم من الدين بالضرورة، ضروريات الدين التي هي واجبات الدين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف يصلي الإنسان، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يعبد الله، مسألة الإخلاص والتوحيد التي عليها قيام الدين، هذه من أعظم ما يكون. قال ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الكفار والظلمة والفجار من لا يرحمنا.
نعم. قال الشارح رحمه الله: الخشية هي الخوف مع معرفة جلال المخشي منه، ولذا اختصت بالعلماء بالله تعالى. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. جيفة الحمار تجمع بين أمرين: كراهة المنظر وكراهة الرائحة، منظر كريه ورائحة كريهة. فشبه عليه الصلاة والسلام مجالس الناس التي يجلسونها ويقومون منها لم يذكر الله سبحانه وتعالى بأنه ما مثل من جلس على جيفة حمار، على جيفة حمار، كراهة في المنظر وكراهة في الرائحة. هذا إذا كان قاموا من المجلس ما ذكروا الله فيه، فكيف إذا كان مجلسهم فيما يسخط الله؟ فكيف إذا كان مجلسهم كله منصرف فيما يسخط الله من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكيف إذا كان المجلس قائم على هذه الآثام، الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والسب والولوغ في أعراض المسلمين وغير ذلك؟ قال: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، أي ندامة يوم القيامة، كان عليهم حسرة أي ندامة يوم القيامة. وهذا فيها وصية المؤمن بالمحافظة على ذكر الله في المجالس، كل مجلس يكون للمجلس نصيب من الذكر لله سبحانه وتعالى. وطريقة ذلك أن يورد مثلا آية من القرآن وينتفعون بهداياتها، يذكر مثلا معاني لها ذكرها المفسرون وفوائد مستفادة منها، أو يذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وشيء من معانيه بحسب ما يتيسر، أو هو في نفسه يسبح الله عز وجل ويذكر الله جل وعلا ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وذكر جيفة الحمار زيادة في التنفير وإيماء إلى أن تارك الذكر بمثابة الحمار المضروب به المثل في البلادة، إذ غفل بما هو فيه من الترهات ولذائذ المحاورات عن ذكر رب الأرض والسماوات. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
نعم. وهذان الحديثان عن أبي هريرة هما نظير ما تقدم في أهمية حفظ المجالس وصيانتها من الآثام وما يسخط الله جل وعلا، وعمارتها بالذكر، ذكر الله عز وجل. قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الأمور الجالبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث النبوية، يعني يذكر في المجلس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتتحرك الألسن بالصلاة والسلام عليه، وأيضا يخرج الناس بفائدة في اتباعه والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من المناسب أن الإنسان في المجلس الذي يجلسه يهيئ حديثا للمجلس، أو آية من كتاب الله عز وجل. قال: لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي نقص أو تبعة، كان عليهم تبعة مسؤولية في هذا المجلس للنقص الذي حصل في المجلس. إذن لا تكمل المجالس ولا تتم إلا بالذكر والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا ذنب، والذنوب تحت المشيئة، مثل ما قال الله عز وجل مستثنيا الشرك من الذنوب كلها، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء. قال وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، ومن اضطجع اضطجعا لم يذكر الله فيه، وكأني أذكر في بعضه ولعله راجع الآن في بعضه، ومن مشى مشيا لم يذكر الله فيه، ومن مشى مشيا لم يذكر الله فيه. فقال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، مثل ما تقدم كان عليه ترة أي نقص، كان عليه ترى أي نقص. ومن اضطجع مضطجعا، عندما يأوي الإنسان إلى فراشه لا يغفل عن أذكار النوم وهي متنوعة، وهذا حث قوله ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه، هذا حث على العناية بأذكار النوم، هذا حث على العناية بأذكار النوم، وأن المرء كل مرة يضطجع يعتني بالأذكار التي يشرع أن تقال في المنام. وجدتم شيئا؟ نعم،
في رواية عند أحمد والنسائي وما مشى أحدكم ممشى لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترى.
نعم، في رواية عند أحمد والنسائي ومن مشى ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترى. أيضا مشي الإنسان، مشي كما في طريقك للمسجد أو طريقك للسوق أو طريقك للوظيفة والعمل أو طريقك لزيارة، في الطريق تجعل حظ ونصيب من ذكر الله، إما تقرأ من حفظك مثلا من القرآن، تقرأ نصيبك وحفظك من القرآن، أو تسبح وتهلل والكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الآن يعني مثلا في الطريق الآن في السيارات إشارات المرور أحيانا تطول ويمل الإنسان من طولها، لكن لو اشتغل بالذكر والقرآن تمضي ما شعر بها. أحد الأفاضل بلغني خبر عنه أنه حفظ سورة النساء في إشارات المرور، حفظ سورة النساء في عنده مصحف جاهز، وكل ما وقف عند الإشارة فتح وقرأ آية وكرر الآية، واستمر يمشي في طريقه يكرر الآية، وإذا وقف عند إشارة ثانية أخذ آية أخرى، وسورة النساء كاملة حفظها عند إشارات المرور. فالحاصل أن حتى المشي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل وقت، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيينا، في كل أحيينا. نعم،
قال الشارح رحمه الله الترة النقص، وقيل التبعة، وفي الحديث ذم الغفلة عن الذكر واستحبابه في كل حال من الأحوال،
استحبابه في كل حال من الأحوال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فذم الغفلة ولا تكن من الغافلين، واستحباب الذكر في كل حال من أحوال الإنسان، أي قياما وقعودا وعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيينا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مشتمل على دعوات عظيمة مباركة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بها لأصحابه في مجالسه صلى الله عليه وسلم، وهي دعوات مشتملة على الخير كله، خير الدنيا والآخرة، فهي من الدعوات العظيمة المشتملة على المعاني الجليلة. وإذا دعا المسلم بهذا الدعاء أو غيره من الأدعية النبوية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يحسن به أن يكون على علم بمعاني هذه الأدعية ودلالاتها وهداياتها، فإن هذا أبلغ في الأثر وأقوى في الإجابة، أن يدعو وهو يعلم ما يدعو به، ويفهم الهدايات التي تضمنتها هذه الدعوات. وهذه الدعوة التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام، والدعوات التي يدعو بها عليه الصلاة والسلام، كان يعتني بها كما هو واضح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مجالسه يدعو بها صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. كأن لفظه في الترمذي، ولعله يراجع الآن، ما يحول بالياء. قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ما تحول به بيننا وبين معاصيك. معنى قوله اقسم لنا أي اجعل لنا حظ ونصيب من الخشية. اقسم لنا من خشيتك أي اجعل لنا حظا ونصيبا من خشيتك. والخشية هي الخوف المقرون بحسن المعرفة بالمخوف، المقرون بحسن المعرفة بالمخوف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. وأفادت الآية أن المرء كلما ازداد معرفة بالله عز وجل، كلما ازداد معرفة بالله عز وجل ازداد خشية من الله، كما قال الأول من السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، أي أن العبد كلما ازداد معرفة بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكبريائه وكماله وبطشه وانتقامه وعقوباته وغير ذلك، ازداد خوف من الله. وهذا الخوف له ثمرة، ولمن خاف مقام ربه جنة، ولمن خاف مقام ربه جنة. فالخوف له ثمرة، وهو حجز النفس عن المعصية وكفها عن الخطيئة. لأن هذا الخوف رادع، هذا الخوف رادع وزاجر للمرء عن ارتكاب المعصية. كلما حدثته نفسه بمعصية لله عز وجل جاء هذا الخوف الذي في قلبه وزجره عن ارتكاب المعصية. ولهذا إذا ضعف الخوف وضعفت الخشية في القلب أو عدمت يقع الإنسان في المعاصي، يقع الإنسان في المعاصي لأن ليس في قلبه رادع، ليس في قلبه رادع. ولهذا قال اللهم اقسم لنا من خشيتك، اقرأ لفظه في الترمذي.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك.
نعم، هذا لفظه في الترمذي، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ما يحول، والحديث مخرج من الجامع للترمذي. فلفظه في الترمذي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، أي هذا القسم الذي هو الخشية إذا وجد في القلب يصبح ماذا؟ حائلا بين المرء وبين المعاصي، ومعنى حائل أي حاجز. ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيمة أن الخشية حاجز، الخشية خشية الله حاجز عن المعاصي. ولهذا ينبغي على العبد أن ينمي في قلبه الخشية وأن يقويها وأن يأخذ بأسباب قوتها في قلبه حتى تكون حاجزا له عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، أي ما يكون حائلا بيننا وبين المعاصي. مثل ما قدمت الحديث أفاد فائدة عظيمة جدا، وهي أن الخشية حائل وحاجز بين المرء وبين المعاصي وبين المعاصي. وأهل العلم يقولون ينبغي على الداعي، ينبغي على الداعي إذا دعا بدعوة أن يتبع الدعاء ببذل السبب. الآن لما يسأل الله عز وجل أن يقسم له من الخشية نصيبا وحظا، ينبغي أن يتبع هذا الدعاء ببذل السبب، وهو بذل الأسباب التي تقوي في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى. يأخذ بالأسباب مثل قراءة القرآن بالتدبر، قراءة الأحاديث التي فيها مثل أحاديث الكبائر وما فيها من وعيد. الآن لو يقرأ الإنسان كتاب الكبائر، أنا دائما أؤكد على هذه المسألة، أنا أقول كتاب الكبائر خاصة في زماننا هذا ينبغي أن يقرأ ولو مرة في الحياة، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. لماذا؟ لأن لما يقرأ الإنسان هذه الكبائر والوعيد الذي جاء في النصوص والتخويف من سخط الله وغضب، توجد هذه الخشية ويوجد هذا الخوف الذي من آثاره وثماره أن يحول بين العبد وبين ماذا؟ المعاصي. قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ما يحول بيننا وبين معاصيك، هذا الأمر الأول. الثاني قال ومن طاعتك، أي واقسم لنا من طاعتك، اجعل لنا من طاعتك حظا ونصيبا. الطاعة امتثال المأمور، الطاعة امتثال المأمور بمجاهدة النفس على حسن التقرب إلى الله عز وجل بما يحب. وأعظم ما يدخل في قوله طاعتك، أعظم ما يدخل في ذلك مباني الإسلام، مباني الإسلام وفرائض الدين الكبار، وهي قائمة على التوحيد لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عماد الدين الصلاة والمواظبة عليها وأداء الزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل، هذه مباني أعمدة. فأول ما يدخل تحت قوله من طاعتك المباني، مباني الطاعات وأعمدة الطاعات التي يقوم عليها دين الله عز وجل. اقسم لنا من طاعتك، أي اجعل لنا نصيبا وحظا من طاعتك، ما تبلغنا به جنتك، ما تبلغنا به جنتك، كما في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا لا منافاة بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأن الباء تختلف، الباء تختلف، الباء في الآيات الأولى وهنا في الحديث ما تبلغنا به، به الباء سببية، هنا الباء سببية، لكن في 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 الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي مقابل العمل، العمل مهما كان ما يغطي نعم الله أو بعض نعم الله على العبد في الدنيا فضلا عن ثواب الآخرة. ولهذا لن يدخل أحد الجنة إلا إذا تغمده الله برحمته، نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا أجمعين برحمته. قال ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ما تبلغنا به جنتك. الدعاء الثالث قال ومن اليقين، قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة اليقين مهمة في حياة المرء، لأن المرء لا يسلم في هذه الحياة الدنيا من مصائب وابتلاءات وهي متنوعة، أشار الله عز وجل إلى تنوعها جملة في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنواع هي. والإنسان لا يسلم في هذه الحياة من أنواع الابتلاءات، فيحتاج شيء يتلقى به هذه المصائب، فإذا كان هذا الشيء عند العبد هانت عليه المصيبة وسلا، وإذا لم يكن هذا الأمر عنده فإنه في المصيبة يتسخط ويحصل منها أمور ربما تكسبه إثما في مصيبته ويبوء بعاقبة، فيجتمع عليه مصيبة وآثام، اجتمع عليه مصيبة وآثام. فلهذا يحتاج المرء إلى هذا الأمر الذي هو اليقين، اليقين. واليقين المراد به هنا، المراد به هنا أي اليقين بالله وقضائه وقدره، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، وأنه سبحانه وتعالى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال واعلم أن ما أصابك، انظر اليقين هنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فلا مرسل له من بعده. فهذا هو اليقين، اليقين بالله وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأن ما أصاب العبد من مصيبة هي بقضاء الله وقدره، لا ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، هذا اليقين، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، هذا هو اليقين، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن قيس النخعي رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قوله فيعلم أنها من عند الله، هذا هو اليقين، هذا هو اليقين، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا اليقين قاعدة، قاعدة عظيمة مهمة في حياة المرء، وهي التي بإذن الله عز وجل تسليه في المصائب، تسليه في المصائب. ولهذا انظر ماذا قال: ومن اليقين، أي واقسم لنا من اليقين حظا ونصيبا ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كأنك تقول وتستشعر أننا سنمر في هذه الحياة الدنيا بشيء من المصائب والابتلاءات، فاجعل لنا يا ربنا نصيبا من اليقين الذي يهون علينا مصائب الدنيا، الذي يهون علينا مصائب الدنيا. ومصائب الدنيا، مصائب الدنيا كما دلت نصوص كثيرة كفارات، ما أصاب العبد من هم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمصائب مع اليقين، مع اليقين بالله عز وجل والرضا الذي يترتب على اليقين بما قسم الله عز وجل، باب عظيم في رفعة الدرجات عند الله، بل في الجنة منازل ما تبلغ إلا بهذا، في الجنة منازل ما تبلغ إلا بهذا، بصبر المرء في البلاء ورضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى. فالمرء بحاجة إلى هذا الأمر. قال: واقسم لنا، أي ومن اليقين، أي واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ما تهون به علينا مصائب الدنيا. مصائب الدنيا مثوبات الآخرة، مصائب الدنيا مثوبات الآخرة. المصائب التي يصاب المرء بها في الدنيا هي باب ثواب للآخرة، ثواب للآخرة، لكن متى؟ إذا كانت منضبطة بهذا. أما الذي يلاقي المصيبة بالتسخط والجزع وغير ذلك أو دعوة الجاهلية، فهذا اجتمعت عليه المصيبة والإثم، اجتمعت عليه المصيبة والإثم. قال: ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، مصائب الدنيا، مصائب الدنيا مثل ما ذكرت، مصائب الدنيا مثوبات الآخرة، مثوبات الآخرة إذا وفق الإنسان للتعامل معها التعامل الشرعي المأمور به. فهذه دعوة عظيمة جدا من اليقين: ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثم قال: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر أدوات العلم والمعرفة، أدوات العلم والمعرفة. فهنا يدعو الله عز وجل أن يبقي له سمعه وبصره متمتعا به في حياته، متمتعا به يعني باقيا تمتعه به إلى أن يموت، هو متمتع بسمعه ومتمتع ببصره. قال متعنا بأسماعنا، متعنا بأسماعنا أي أبقني يا رب مستمتعا بسمعي، أسمع الأصوات إلى أن أموت، وبصري أي متعني يا ربي ببصري أبقى مبصرا المبصرات إلى أن أموت متمتعا بها، متمتعا بها. والمؤمن سمعه وبصره آلة خير لقلبه، والكافر والفاجر آلة شر، لأنها تستجلب لقلبه آثاما، لكن المؤمن الذي يضبط سمعه بتوفيق من الله وبصره بضابط الشرع يصبح سمعه وبصره منافذ خير لقلبه من هدايات، لأن في الكون في هذه الدنيا جعل الله عز وجل آيات تدل على الله، وهي آيات متلوة وآيات متلوة مسموعة وآيات مرئية، الآيات الكونية الدالة على الله سبحانه وتعالى. قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي قال وقوتنا ما أحيتنا، يعني أبقني ممتعا بقواي، أبقني ممتعا بقواي ما أحييتني، أي مدة حياتي. واجعله الوارث منا، الضمير في قوله واجعله عائد على ماذا؟ اجعله أي التمتيع، اجعله الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله أي التمتيع أو التمتع بهذه بالسمع والبصر والقوة، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا أي اجعله باقيا لنا، اجعله باقيا لنا مستمرا معنا، مستمرا معنا باقيا معنا مستمرا. قال واجعله الوارث منا، اجعله الوارث منا. قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي لا نتعدى ولا نتجاوز، لأن من الناس إذا ظلم يسيء إلى الظالم بإساءات فوق ظلمه، ويسيء أيضا إلى من لم يظلمه، إلى من لم يظلمه. فمثلا يظلم من شخص فيسيء إلى والديه ويشتم والديه ومثلا قرابته وإلى آخره، فهذا تعدي، وهذه الدعوة فيها ضبط للنفس في الظلم، مسألة الظلم هذا الذي يتعرض له الإنسان في الحياة الدنيا ينبغي أن يضبط نفسه فيه، أن يضبط نفسه فيه، لأن الناس في الظلم في التعامل مع الظلم مراتب جمعت في المراتب في آية الشورى، وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هذه ثلاث مراتب، الأولى المعاقبة بالمثل دون زيادة، معاقبة بالمثل لا يزيد، لأن إن زاد ظلم، والثانية العفو وهذا أكمل، الأولى جائزة والثانية أكمل وأفضل، والثالثة محرمة، إنه لا يحب الظالمين لا يظلم. فهنا يسأل الله عز وجل هذا السؤال، قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني مقتصرا على الظالم، لا نتجاوز ولا نتعدى ولا نظلم، وانصرنا على من عادانا، اجعل النصر حليفا لنا على كل من عادانا فيك. قال وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وهذه مسألة مهمة جدا، مطلب عظيم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصائب متنوعة وكلها تهون مع مصيبة الدين، لأن مصيبة الدين ليس لها عوض، كل المصائب لها عوض، ولها عوض ولها أيضا مثل ما تقدم معنا عواقب وآثار حميدة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة مع الصبر والاحتساب. لكن مصيبة الدين ليس منها عوض، ليس منها عوض، في كل شيء خلف وعوض إلا مصيبة الإنسان في دينه. مصيبة الإنسان في دينه تتناول أمور، أن يدخل مثلا والعياذ بالله في اعتقاد فاسد، أن يدخل في اعتقاد فاسد، عقيدة فاسدة باطلة، هذه من أضر ما يكون على الإنسان. والاعتقاد الفاسد يدخل على الإنسان من الشبهات، شبهات أهل الأهواء والضلال، فقد يبتلى الإنسان بشبهة يلقيها عليه مبتدع أو ضال أو مفسد، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، فقد يلقي عليه شبهة تدخل في قلبه فساد، هذه مصيبة في دينه، هذه مصيبة عظيمة جدا في دين المرء، لأن الخلل في العقيدة أعظم الخلل، أن العقيدة أصل الدين الذي عليه يقوم، أصل الدين الذي عليه يقوم، فيدخل في ذلك فساد في الاعتقاد، أو دخول في اعتقاد سيء سواء في الله واسمائه وصفاته، أو في أمور الإيمان وأصوله، الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالكتب أو الإيمان بالرسل أو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأشياء يعني إن دخل على المرء فيها فساد بسبب شبهات أهل البدع والأهواء، هذه من المصيبة في الدين، هذه مصيبة عظيمة في الدين، مصيبة عظيمة جدا في الدين. ولهذا أعظم ما ينبغي أن يعمل المرء على صيانته في دينه التوحيد والاعتقاد، التوحيد والاعتقاد الصحيح. ويدخل أيضا التضيع لفرائض الدين، مثل أن يفرط المرء في الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها، أو يتهاون فيها، أو يتهاون في شروطها وأركانها أو غير ذلك، هذه مصيبة عظيمة جدا في الدين. فويل للمصلين، هذا تهديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم يصلي لكنه يسهو عن صلاته ويفرط ويضيع، في تهديد له، فهذه مصيبة عظيمة جدا في الدين. ويدخل في ذلك ارتكاب الحرام وكبائر الآثام، هذه أيضا مصيبة، مصيبة عظيمة في الدين، أن يدخل إنسان والعياذ بالله في الزنا، أو يدخل في شرب الخمور، أو يدخل أيضا في آفات اللسان الكبائر النميمة. لا يدخل الجنة قتات، هذا حديث قتات النمام، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، هذه مصيبة في الدين، مصيبة في دين المرء أن يدخل إنسان في هذه الآثام، هذه كلها من مصائب الدين. ومصيبة الدين أعظم المصائب، انظر في مصائب الدنيا ما شئت، انظر في مصائب الدنيا كلها ما شئت، لا يوجد مصيبة أعظم مصيبة المرء في دينه، سواء كانت مصيبة الإنسان في ماله أو في تجارته أو موت قريب أو فقد مال أو قل ما شئت، ليس هناك مصيبة في الدنيا أعظم من مصيبة المرء في دينه، أعظم المصائب. ولهذا يسأل الله عز وجل أن يسلمه من ذلك، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأنها أعظم المصائب، عافانا الله أجمعين ووقانا والمسلمين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. وهذه أيضا مشكلة، هذه مشكلة إذا وجدت في الإنسان تضر به إضرارا عظيما، إذا كانت الدنيا أكبر همه، أكبر همه. ما دخل الربا والبيوع المحرمة وأكل الحرام والبيع الحرام وشراء الحرام والغش في البيوع وإلى آخره، ما دخلت هذه الأشياء إلا من خلل في هذا الباب. الآن الذي همه الآخرة ويعد نفسه للآخرة، كل ما حدثته نفسه في شيء من هذه التعاملات المحرمة رده عن ذلك هم الآخرة والخوف في لقاء الله. لكن الذي لا هم له في الآخرة، همه الدنيا، همه الدنيا مكبة عليها ومنصرف لها، هذا يدخل في أمور وأمور عظيمة في المخالفات. ولهذا قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لاحظ أيضا قوله أكبر همنا، أخذ منها أهل العلم أن وجود شيء من الهم في أمور الدنيا لا يطغى على هم الآخرة، لا يضر الإنسان. ما قال لا تجعل الدنيا همنا، قال أكبر همنا، أكبر همنا. فمعنى ذلك أن إذا وجد في الإنسان، بل هذا مطلوب، مطلوب أن يوجد عنده هم في الدنيا، إنك أن تذر نعم ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، هذا فيه هم. إذا عملت بهذا الحديث يصبح في قلبك هم في الدنيا واكتساب المعيشة، هذا ما يضر، هذا ما يضر. يضر إذا كان هذا الهم أكبر شيء عندك، فإذا صار أكبر شيء عند الإنسان طغى على الحقوق والواجبات والفرائض. ولهذا الذي مثلا أكبر همه الدنيا وعنده تجارة مثلا انفتحت عليه وبيع مثلا وكذا، ونادى للصلاة ما يتحرك، ما يتحرك، ينادى للصلاة ما يتحرك، لأن الدنيا هي التي ولهذا يعني في الصلاة أول ما نبدأ نقول الله أكبر، هذه تسقط كل الهموم هذه الكبيرة التي في قلب الإنسان، كلها تسقط مع تكبير الله وتعظيم العظيم سبحانه وتعالى. والنداء لها أيضا يوصل إلى القلوب هذا التكبير لله، أول ما تسمع من النداء للصلاة الله أكبر انتبه، كل الهموم التي عندك أسقطها، لا أكبر من الكبير سبحانه وتعالى. وهل شيء أكبر من الله؟ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، وهل شيء أكبر من الله؟ فقال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أكبر همنا. أقول وأقول وأقول، أعظم دواء أن نكبر الله، أعظم دواء لهذا الداء، داء الدنيا تكون أكبر هم الإنسان، أن تكبر الله، تكبر الله عقيدة في قلبك، الله أكبر أي من كل شيء سبحانه وتعالى. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا مبلغ علمنا. مبلغ علم الإنسان أي ما ينشغل في التعلم إلا في الدنيا نفسها، ولا عنده وقت يتعلم العقيدة والتوحيد الذي خلقه الله له، ولا عنده وقت يتعلم كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يعبد الله وكيف. وتجد في أمور الدنيا مثلا يتقن شيء منها إتقان تام، ويعتبر أي إخلال بأي قاعدة من قواعد هذا العلم الذي تعلمه يعتبرها خطيئة عظيمة جدا، وهو في نفسه عنده خلل فيما خلق لأجله، لا يتعلمه بسبب أنه لا يتعلم دينه ولا يتعلم الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. ولهذا ما أحوج الإنسان أن يدعو الله بهذا الدعاء ولا مبلغ علمنا، يعني لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. مبلغ العلم أي غاية العلم ونهايته، ما عنده إلا علم الدنيا، ما عنده إلا علم الدنيا. وأيضا هذه الدعوة تفيد أن الإنسان لا حرج عليه أن يتعلم من أمور الدنيا ما يحتاج إليه في نفع نفسه أو نفع الآخرين، بل إذا احتسب فيما يتعلمه من أمور الدنيا نفع المسلمين أجر على ذلك. لكن لا يجعل هذه العلوم الدنيوية هي أكبر همه. المقياس في ذلك أن يكب عليها إكبابا تاما، فلا ينظر أصلا إلى ماذا؟ تعلم دينه، خاصة ضروريات الدين، ما يسمى المعلوم من الدين بالضرورة، ما يعلم من الدين بالضرورة، ضروريات الدين التي هي واجبات الدين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف يصلي الإنسان، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يعبد الله، مسألة الإخلاص والتوحيد التي عليها قيام الدين، هذه من أعظم ما يكون. قال ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الكفار والظلمة والفجار من لا يرحمنا.
قال الشارح رحمه الله: الخشية هي الخوف مع معرفة جلال المخشي منه، ولذا اختصت بالعلماء بالله تعالى. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. جيفة الحمار تجمع بين أمرين: كراهة المنظر وكراهة الرائحة، منظر كريه ورائحة كريهة. فشبه عليه الصلاة والسلام مجالس الناس التي يجلسونها ويقومون منها لم يذكر الله سبحانه وتعالى بأنه مثل من جلس على جيفة حمار، على جيفة حمار، كراهة في المنظر وكراهة في الرائحة. هذا إذا كان قاموا من المجلس ما ذكروا الله فيه، فكيف إذا كان مجلسهم فيما يسخط الله؟ فكيف إذا كان مجلسهم كله منصرف فيما يسخط الله من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فكيف إذا كان المجلس قائم على هذه الآثام، الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والسب والولوغ في أعراض المسلمين وغير ذلك؟ قال: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، أي ندامة يوم القيامة، كان عليهم حسرة أي ندامة يوم القيامة. وهذا فيها وصية المؤمن بالمحافظة على ذكر الله في المجالس، كل مجلس يكون للمجلس نصيب من الذكر لله سبحانه وتعالى. وطريقة ذلك أن يورد مثلا آية من القرآن وينتفعون بهداياتها، يذكر مثلا معاني لها ذكرها المفسرون وفوائد مستفادة منها، أو يذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وشيء من معاني، بحسب ما يتيسر، أو هو في نفسه يسبح الله عز وجل ويذكر الله جل وعلا ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وذكر جيفة الحمار زيادة في التنفير وإيماء إلى أن تارك الذكر بمثابة الحمار المضروب به المثل في البلادة، إذ غفل بما هو فيه من الترهات ولذائذ المحاورات عن ذكر رب الأرض والسماوات. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليهم ترى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود، وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.
نعم. وهذان الحديثان عن أبي هريرة هما نظير ما تقدم في أهمية حفظ المجالس وصيانتها من الآثام وما يسخط الله جل وعلا، وعمارتها بالذكر، ذكر الله عز وجل. قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الأمور الجالبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث النبوية، يعني يذكر في المجلس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتتحرك الألسن بالصلاة والسلام عليه، وأيضا يخرج الناس بفائدة في اتباعه والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من المناسب أن الإنسان في المجلس الذي يجلسه يهيئ حديثا للمجلس، أو آية من كتاب الله عز وجل. قال: لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي نقص أو تبعة، كان عليهم تبعة مسؤولية في هذا المجلس للنقص الذي حصل في المجلس. إذن لا تكمل المجالس ولا تتم إلا بالذكر والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا ذنب، والذنوب تحت المشيئة، مثل ما قال الله عز وجل مستثنيا الشرك من الذنوب كلها، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، ومن اضطجع لم يذكر الله فيه، وكأني أذكر في بعضه ولعله راجع الآن في بعضه، ومن مشى مشيا لم يذكر الله فيه. فقال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، مثل ما تقدم، كان عليه ترة، أي نقص، كان عليه ترى أي نقص. ومن اضطجع مضطجعا، عندما يأوي الإنسان إلى فراشه لا يغفل عن أذكار النوم وهي متنوعة، وهذا حث قوله: ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه، هذا حث على العناية بأذكار النوم، هذا حث على العناية بأذكار النوم، وأن المرء كل مرة يضطجع يعتني بالأذكار التي يشرع أن تقال في المنام. وجدتم شيئا؟ نعم،
في رواية عند أحمد والنسائي: وما مشى أحدكم ممشى لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه تراه.
نعم، في رواية عند أحمد والنسائي: ومن مشى ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله تراه. أيضا مشي الإنسان، مشي كما في طريقك للمسجد أو طريقك للسوق أو طريقك للوظيفة والعمل أو طريقك لزيارة، في الطريق تجعل حظ ونصيب من ذكر الله. إما تقرأ من حفظك مثلا من القرآن، تقرأ نصيبك وحفظك من القرآن، أو تسبح وتهلل والكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الآن يعني مثلا في الطريق الآن في السيارات إشارات المرور أحيانا تطول ويمل الإنسان من طولها، لكن لو اشتغل بالذكر والقرآن تمضي ما شعر بها. أحد الأفاضل بلغني خبر عنه أنه حفظ سورة النساء في إشارات المرور، حفظ سورة النساء في عند مصحف جاهز، وكل ما وقف عند الإشارة فتح وقرأ آية وكرر الآية، واستمر يمشي في طريق يكرر الآية، وإذا وقف عند إشارة ثانية أخذ آية أخرى، وسورة النساء كاملة حفظها عند إشارات المرور. فالحاصل أن حتى المشي، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل وقت، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحايينا، في كل أحايينا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: التره النقص، وقيل التبعه، وفي الحديث ذم الغفلة عن الذكر واستحبابه في كل حال من الأحوال.
استحبابه في كل حال من الأحوال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فذم الغفلة ولا تكن من الغافلين، واستحباب الذكر في كل حال من أحوال الإنسان، أي قياما وقعودا وعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحايينه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.